أستاذ الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا. حين نجد لجان الحشد الشعيري الإرهابي ومرتزقة الولي الفقيه على مواقع التواصل الاجتماعي ينشرون صورة كهذه مليئة بالحقد والطائفية، فنحن نثق يقينا أن هذه الأفكار المتطرفة وهذه العنصرية البغيضة لا تعبر عن أهلنا في العراق ولا تمت بصلة لأخلاق أهل العراق العريق. لكن ليس من الغريب أن تصدر هذه الأقوال وهذا التطاول من قبل فئة معينة هم للمفارقة لا ينتمون للعراق أصلا، بل ولاؤهم لإيران هناك في طهران حيث يجلسون تحت حذاء الولي الفقيه. أيضا لا نستغرب حين نسمع من هؤلاء الطائفيين مثل هذا الكلام:
روح بلغ لأميرك، قل له لازم يعتقد، قل له ولد البصرة جولك، ذولا تربات الحشد، اش ما كبر راس الكويت بذن لازم ينحصد.
الكويتي طبعك عظم هدهد عكس تمشو ياي، يعرفنا الكويت ويذكر التسعين، ما خضنا الحرب طبينا لمسيرين، ما لاقينا زلمة ليم لهاي العين، ما لقينا زلمة ليم لهاي العين، وردينا منشي النسوان.
هذا التطاول وهذه العنصرية البغيضة ليست غريبة على هؤلاء الطائفيين، لكن نريد أن نسألهم سؤالا واحدا: ماذا لو خرجت جندية من المارينز أمريكية بعبارات مثل هذه عن احتلالها لبلادك عام 2003؟ ماذا لو خرجت امرأة من جيش الاحتلال الأمريكي وقالت لك إنها دخلت بغداد ولم تجد رجلا يملأ العين؟ والغريب أن كلامها سيكون صحيحا بكل أسف، فالذي يعرفه كل العراقيين أن هؤلاء الطائفيين اختبأوا في بيوتهم، ومن خرج منهم إنما خرج لأجل السلب والنهب واستقبال المحتل بالورود وتوجيه الشكر لجورج بوش. لنرى بالصوت والصورة أين كان هؤلاء الطائفيون الشيعة أتباع الحشد الإرهابي عند غزو العراق عام 2003. Thank you, Mr. Bush. هؤلاء هم أباؤكم أيها الطائفيون، وهؤلاء هم أنتم في صغركم. يا من تدعون الشجاعة الآن وتذكرون أو تذكرون بماض بغيض ليس مفخرة لأحد، فلم يكن الاحتلال في يوم من الأيام مفخرة لأحد، بل هو عار وخزي كان يجب الاعتذار عنه لا الافتخار به. لكن هكذا أنتم تعتبرون العار فخر والرذيلة خلق، واستقبال المحتل بالورود حرية، وتقبيل يد الولي الفقيه الذي دمر العراق وطنية، وقتل المدنيين العزل شجاعة، واستباحة الفروج دين، وأكل التراب قربة، والسجود لقبور الموتى عبادة. هذه أخلاق الطائفة وهذه هي حقيقتهم. هذه مقدمة كان لابد منها لوضع النقاط على الحروف. في حلقة الليلة لدينا ملفين: خور عبد الله وما وراء إثارة هذه القضية المحسومة سلفا ومنذ عقود، وكيف يمكن قراءة تهديدات الميليشيات الشيعية الإرهابية الموالية لإيران في العراق ضد الخليج وضد الكويت خصوصا. وسينضم لنا في هذه القضية لاحقا الدكتور عبد الله النفيسي الأكاديمي والمفكر السياسي البارز. وفي القسم الثاني نواصل سلسلة بطلان عقائد الشيعة كما تعودنا مع حضراتكم كل أربعاء، ونكمل ملف الإمامة ونعري هذه العقيدة الباطلة من أدلتها الوهمية. نرحب بضيفنا في الاستوديو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عجلان العجلان، الداعي الإسلامي والمحامي المستشار الشرعي والقانوني. لك التحية دكتور.
ولك التحية موصولة ولكل المشاهدين.
حياكم الله. يعني أنا عايز أسأل سؤال إلى أن ينضم إلينا الدكتور النفيسي خور عبد الله، إلى أي مدى هي محسومة قانونا وجغرافية للكويت الشقيقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن سيادة الدول دائما يكون هناك اتفاقيات دولية لا يمكن اختراقها أبدا، ومن سعى إلى اختراق هذه السيادة أيا كانت هذه السيادة، من سعى لاختراقها فإنما هو يسعى لاختراق القانون الدولي. فهذه السيادة لا يمكن أن تخترق إلا أن يكون المخترق ظالما مخطئا يحتاج إلى معاقبة ومحاسبة،
أو محتل
ومنها الاحتلال. قبل أن أدخل في مسألة القانونية لهذه النقطة، أنا أقول البعض من الناس يتحدث عن بأن هؤلاء هم شخصيات الذين يتحدثون في وسائل إعلام أو في تويتر أو نحو ذلك، هذه شخصيات غير رسمية، ولكن هل هذه الشخصيات غير الرسمية هل هي تكلمت من عند ذاتها أم هي تكلمت بلا محسوبية
أو بتوجيه
هنا
بتوجيه رسمي سري ولا إيه؟
هنا النقطة، أم هي تكلمت بتوجيه من المسؤولين أو من الهرم في هذه البلاد الذين يريدون العداء لدول الخليج برمتها. إن هذا التطاول وهذه الأصوات التي بدأنا نسمعها من هنا ومن هناك إنما هي تريد إرهاصات لما قد يكون سابقا، أو أن تكون هي جس نبض للمجتمع المسلم والمجتمع الخليجي بشكل عام، بل والمجتمع الدولي كامل.
أستاذك دكتور عدلان، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبدالله النفيسي الأكاديمي والمفكر السياسي الكويتي، لك التحية دكتور.
أهلا وسهلا.
قضية خور عبدالله محسومة منذ عقود، وجرى ترسيم الحدود بين الكويت والعراق عقب انتهاء الاحتلال العراقي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 93 ميلادي من القرن الماضي. لماذا أثيرت القضية الآن في الجانب العراقي وتصاعدت التهديدات للميليشيات الطائفية ضد الكويت الحبيبة؟
الفرنسيين يا أخ محمد صابر عندهم مثل يقول المثل فتش عن المرأة.
شرشيلة فام.
احنا في الخليج هنا لازم يكون عندنا مثل فتش عن ايران.
نعم.
فهمت كيف؟
yes.
فانا اتصور انه هذه التحركات الفئوية والحزبية داخل العراق السليب هو بدافع وبحث والتحريض ايراني. إيران الآن محشورة في زاوية صعبة، علاقتها في الولايات المتحدة مضطربة جدا، ويعني تحمل مخاطر كثيرة بعد مجيء ترامب والفريق اللي معاه. وفي نفس الوقت علاقتها بالحليف الروسي أصبحت متوترة بعد موضوع حلب اتفاق أستانا أو مباحثات أستانا إذا جاز التعبير، وجاء ممثل بوتين والتقى شمخاني بعد أستانا، فخرج من المكتب وقال يبدو أنه علاقتنا بإيران شر لا بد منه سنتحمله لفترة قصيرة. فعلاقات إيران الخارجية متوترة، وضعها في الداخل صعب للغاية بعد الإعلان عن العقوبات الاقتصادية الجديدة الأمريكية على إيران لمدة 10 سنوات قادمة. فكل هذه المعطيات أصبحت تضغط على الخيارات الإيرانية، ودائما لما الطرف يخضع لهذه الضغوطات الكثيرة يفتعل أزمات في الخارج حتى يريح نفسه من الضغوط في الداخل،
يصدر أزماته للخارج. نعم،
بارك الله فيك. وهذا اللي حاصل في موضوع خور عبد الله، لأن خور عبد الله عمره ما كان يعني مشكلة فعلية بين العراق والكويت، إلا يعني لأسباب ظرفية قبل الغزو وليس بعد الغزو.
دكتور لو تكرمت يعني نفهم مشاهدينا الكرام الذين يشاهدونك الآن ما هو خور عبد الله، خاصة في مصر شمال أفريقيا البلدان التي هي ليست خليجية ربما لا يعرفون ما هو خور عبد الله.
صح، يعني خور عبد الله يعني إذا استحضرت الخريطة، يا ريت عندك خريطة أنت في برنامجك.
نعم.
خور عبد الله هو الممر المائي البحري بين جزيرة بوبيان اللي هي جزيرة كويتية واليابسة العراقية. هذا الخور اللي هو قناة ضيقة جدا، يعني في بعض الأحيان عرضها 6.5 كيلومتر وفي بعض الأحيان 15 كيلومتر وفي بعض الأحيان أقل من كيلومتر. فهذا ممر ضيق جدا، أزمت الكويت أن تبني في 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 فاتحته أو مدخله ميناء اسم مبارك الكبير، حتى ترسو فيه السفن وتنزل بضائعها المتجهة إلى العراق، لأن العراق ما عنده منفذ على الخليج إلا هذه المنطقة. ولذلك خور عبد الله يعني بالنسبة للكويت ذو أهمية استراتيجية وأمنية كبيرة، وفي نفس الوقت يشكل بالنسبة للعراق يعني أيضا مدخل يطل على الخليج.
الخليج. نعم.
نعم.
دكتور يعني لدينا الآن حشد طائفي إرهابي أصبح جزءا من مؤسسات الدولة العراقية رسمية بموجب ما يسمى قانون الحشد الشعبي، ولدينا اعتصامات مشبوهة على تخوم الكويت، هل هناك أمرا مريبا يجري من قبل الجار العراقي تجاه الكويت؟
لا، هو دائما الفوضى الداخلية في العراق منذ سقوط النظام السابق، النظام السابق يعني ميزته أنه كان نظام حاسم ونظام قوي ونظام مركزي يفرض سيطرته على الداخل العراقي. منذ أن سقط نظام الرئيس صدام حسين سنة 2003 والسلطة المركزية في بغداد من ضعف إلى ضعف، وأصبحت الدولة في العراق سقطت في حضن الدويلة اللي هي الميليشيا. يعني أصبح هناك دويلة تتحكم في الدولة وليس العكس. ولذلك الآن الصوت العبادي كرئيس للحكومة أقل يعني قوة من صوت هذه العامري أو أبو مهدي المهندس
أو سلتفاجي
أو الخفاجي، هذول كلهم رؤساء ميليشيات ورؤساء يعني قوى طائفية إرهابية، ومع ذلك قدرتهم على الحشد والتحريك يستمدونها من إيران. فإيران هي التي تحرك هؤلاء وإيران هي التي تأمر وتنهي هؤلاء، أما العبادي فهو شكل لا أكثر ولا أقل. ومن هنا أصبحت الدولة في العراق يعني أصبحت في حضن الدويلة الميليشيا. وأخطر وضع تواجهه هو أي دولة يا محمد هو أن تسيطر الميليشيا عليها.
طب دكتور ما احنا جزء من يعني بقاء هذه الدولة والاعتراف بها دوليا، يعني يعني احنا 22 دولة عربية وربما نستقطب دول إسلامية أخرى لدينا لسحب سفرائنا من هذه الدولة الميليشياوية التي ليس فيها حكومة تستطيع أن تتعامل مع الدول العربية كالسعودية ومصر وتونس والجزائر دولة لدولة، يعني طالما أن هناك ميليشيات تحكم هذه الدولة نحن العرب شرعنا وجود هذه الدولة بوجود سفراء لنا داخلها.
فعلا أنا أتصور يا محمد أن الوقت الآن مناسب جدا لسحب السفراء. جدا مناسب لسحب السفراء من بغداد، لأن بغداد لم تعد بغداد والحكومة العراقية لم تعد حكومة للعراق. إنما الحاصل أنه العراق تحول إلى حديقة خلفية للفرس، وأصبحت الميليشيات تعبث شمالا وجنوبا من زاخو إلى الكويت ومن الشرق إلى الغرب. ولذلك أنا أتصور أنه الوقت مناسب جدا على الأقل للدول، دول مجلس التعاون الخليجي، أن تسحب سفراءها من 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 العراق. اي نعم.
طيب بالأخير دكتور، الآن نريد أن نتحدث يعني في السؤال الأخير عما وراء أخور عبد الله، يعني ما هو أبعد من قضية المطالبة بممر مائي؟ ما الذي تريده الميليشيات الطائفية في العراق ومن ورائها بالطبع إيران؟ ما الذي يريدونه من الكويت ومن دول الخليج بشكل عام؟
والله بالنسبة لإيران، إيران تريد استمرار التوتر في المنطقة، لأن التوتر يخدمها. وبالنسبة للعراق، العراق كما قلت لك مجموعة ميليشيات، ليس هناك دولة وليس هناك حكومة. وبالتالي ما تريد العراق وما تريد إيران الذي يقرر في النهاية هو موقفنا إحنا. يعني لو كان هناك اتحاد كونفدرالي متحقق وحاصل وناجز على الساحة، وكانت الكويت جزء من هذا الاتحاد، لما حصل ما يحصل اليوم. ولذلك نجدد أنه أحوج ما تكون الكويت والدول الصغيرة هذه مثل قطر والإمارات، أحوج ما تكون للاتحاد الفيدرالي هو اليوم. اليوم هو الفرصة المناسبة لإعلان هذا الاتحاد، واليوم هو الفرصة المناسبة لسحب السفراء من بغداد.
طيب استطراد أخير الدكتور، عفوا، يعني اغتصبت النساء في العراق والشام واليمن ولبنان، قتل الأطفال والشباب والشيبان، يعني دمرت بلدان ودول وأصبحت فاشلة لصالح إسرائيل. وكلما أسأل ضيفا على هذه الشاشة يعني ما الذي يؤخرنا لمواجهة المشروع الإيراني الفارسي، يقول لك الإرادة. طب متى تكون الإرادة لزعماء الدول العربية بعد القتل والاغتصاب والتهجير والاستيطان؟ تفضل.
والله يا أخي أنا يعني ليس بوسعي إلا أن أكرر نفس الإجابة، الإرادة. يعني أتمنى على حكامنا في خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي توحيد هذه الإرادة باتجاه كبح الفرس والتمدد الإيراني. أنا أشوف بأن المملكة العربية السعودية أصبحت تواجه هذا الخطر الإيراني منفردة. يعني للأسف يعني حتى شقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، أنا أتصور أن مواقفهم مقصرة تجاه المملكة العربية السعودية. يعني المملكة العربية السعودية الآن تقوم بدور تاريخي في كبح هذا التمدد الفارسي في المنطقة العربية.
أشكرك الأستاذ الدكتور عبد الله النبيل الأكاديمي والمحقق السياسي الكويتي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. شكرا جزيلا. عود دكتور للشق القانوني، يعني نكمل ما كنت تقوله حول أخو عبد الله.
نعم، فيما يتعلق بالشق القانوني، نحن نعلم بأن كان هناك قرار مجلس الأمن اللي هو
833
والذي كان في عام 1993، وهذا أقر الحدود التي بين العراق وبين الكويت قرارا دوليا لا يمكن تجاوز هذا القرار البتة. فهذا يثبت حق الكويت في هذا الخور اللي هو خور عبد الله، وهو الممر المائي كما ذكره الآن أستاذ عبد الله النفيسي وفقه الله. المسألة النقطة الثانية والتي تدل على أن العراق مسلم تماما أن هذا الخور للكويت وهو ملك الكويت ومن سيادة الكويت، أنه كان هناك في عام في 29/1/2013 كان هناك إقرار من مجلس الوزراء العراقي
بحقية الكويت،
بأحقية هذا الخور للكويت وأنه تابع للكويت، وأن الذي يحصل بينهما إنما هو تنظيم الملاحة فقط. يعني أنا من حقي أنا كسيادة الدولة ومن حقك أنت كسيادة الدولة متجاورتين أن يكون بيني وبينك اتفاقيات في تأمين،
نتشارك في هذا الممر،
نتشارك في التنظيم، أنه كيف يكون هناك ممر، يكون هناك سفن، يكون هناك كذا وهكذا وبضائع وما أشبه ذلك.
كما هي دكتور ملكية قناة السويس لمصر، هي نعم الملكية لمصر، لكن في قانون دولي بيحكم هذا الممر المائي، فهناك قوانين دولية تحكم هذه الممرات المائية،
ويجب أن هذه القوانين الدولية يجب أن تسير كما أرادتها المنظمة الدولية الكاملة. نعم. فنقول هذه الاجتماعات وهذا الإقرار من مجلس الوزراء العراقي برئاسة نور المنون المالكي، هذا يثبت على أن الحكومة العراقية مقرة تماما ومسلمة تماما بأن هذا الخور إنما هو من سيادة الكويت تماما. ولذلك نحن نقول بأن من اخترق هذه السيادة وهذه السيادة أو حتى من سعى ولو بالكلمة للتأثير على الدولة المجاورة، فإن هذا يستحق أن تقام عليه الدعاوى لدى المنظمة الدولية لمحاسبة هذا، تبقى السيادة كما هي للكويت، لا يجوز أبدا أن تتعرض لسوء. هذه نقطة. النقطة الثانية، قانونا يجب على الحكومة العراقية أن تسكت تلك الأصوات التي تسيء إلى الجارة الكويت، يجب عليها
إلى الخليج كله، يعني الخليج بيسوء كله. الكويت والسعودية والبحرين شغالين يعني.
نعم صحيح. ولكن هم صراحة وكما رأينا في المقاطع قبل قليل بأن كلها إساءة موجهة للكويت مباشرة. لا شك أن الكويت واحدة من دول الخليج ولا يمكن أن تنفصل، ولا يمكن أيضا أن نقبل نحن، وكما قال الملك فهد رحمه الله تعالى، قال بأن استقرار الكويت من استقرار السعودية، وأن لا يمكن أن نهنأ بنوم والكويت لا تهنأ بنوم، هذا قاله الملك فهد رحمه الله تعالى في حال حياته. فنحن نقول يجب على الحكومة الكويتية العراقية إن كانت صادقة فعلا بأنها لا ترتضي ولم تأمر ولم توعز لهذه الأصوات أن تقفل هذه الأصوات تماما وبإرادة ذلك إن رأت. ولكن الذي أراه أنا أن العراق الآن أصبح أسوأ من لبنان، لأن لبنان الآن تحكمها
ميليشيا حزب الشيطان، حزب الحشاشين الشيعية،
حزب الحشاشين. وإن ظهرت الدولة الرسمية بالصورة، ولكن الحقيقة أن هذه الدولة لا تستطيع أن تخرج عن ما تريده، ما يريد حزب الله جل وعلا. ولذلك الآن أصبحت العراق كلبنان، بل أسوأ، لأنها أصبحت الميليشيات المختلفة تتقاذف هذه الدولة فلا تستطيع أن تخرج عنها.
نعود مشاهدة الكرام إلى ملف قضيتنا الرئيسية، وهي بطلان عقائد في سلسلة بطلان عقائد الشيعة، ونتحدث منذ عدة حلقات مضت عن الإمامة، أصل أصول الدين الشيعي، وإذا ما تحدثنا عمرا يعني كاملا لن ننهي قضية الإمامة عند القوم في دينهم الوثني. نعود دكتور لقضية الإمامة عند الشيعة، وهم زعموا أن الشيعة أن الإمامة لا تكون إلا في أشخاص معينين، فهل أقاموا دليلا من القرآن، خلينا في القرآن، على ذلك؟
نعم. بالنسبة لعقيدة الإمام عند الشيعة وما يتعلق بتنصيب هذا الإمام، أصول الشيعة عموما نصت على أنه لا يجوز اختيار إمام من عند الناس، ولا يجوز انتخاب إمام أبدا، وإنما لا بد أن يكون ذلك
منصوبا من الله،
منصوب من الله جل وعلا ومنصوص عليه. وهذه الجزئية التي هي تعتبر مهمة جدا في دين الشيعة وفي عقيدة الشيعة، هي التي أدخلتهم في نفق مظلم، هي التي أدخلتهم في نفق.
يقولك لابد للإمام هي جعل من الله،
نعم. الله جل وعلا جعل هذا الشخص هو إمام
ولا دخل للبشر فيها،
وهذا الذي قلت لك بأنه أدخلهم في نفق مظلم يصعب عليهم أن يخرجوا منه أبدا، ولذلك قالوا لا بد أن يكون منصوصا عليه، وهذا موجود في عند الحر العاملي في الفصول المهمة في أصول الأئمة صفحة 142، وكذلك عند ابن المطهر نهج المسترشدين صفحة 63، فالإمامة لا تكون إلا بالنص عند الشيعة. وأيضا هذا موجود في عقائد الإمامية صفحة 103، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على علي وأولاده بلا فصل، على علي وأولاده بين بعده بلا فصل. وهذا موجود أيضا في أصول الكافي للكليني باب نص الله ورسوله على الأئمة في المجلد الأول صفحة 286. ولذلك أخذ هؤلاء الشيعة لما دخلوا في هذا النفق,
يعني نقول قاعد القاعدة, الإمامة ليست من اختيار الناس بل من اختيار الله بنص من الله,
بنص من الله,
في النص الله بقى. القرآن عندنا هو نص الله.
أين هنا هنا المشكلة اللي عند الشيعة أصبحت أدخلوا أنفسهم في هذا النفق المظلم الذي لا يستطيع أن يخرجوا منه أبدا لعدم وجود هذه النصوص, ولكنهم حشدوا نصوصا كثيرة عندهم في كثير من الكتب التي تدل على أن هناك نص من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم على ما ذهبوا إليه في معتقدهم هذا, وسعوا قدر المستطاع للي أعناق النصوص
استنباط الإمامة منها. هي احنا المفروض نسميها استعباط الإمامة,
هي استعباط,
يعني هم يقول لك ان احنا نستنبط مني, لا هم بيستعبطوا معمميهم يعني او بتاع عوامهم.
اي نعم, ولكن هل هذا الاستنباط استنباطا صحيحا يوافق كتاب الله جل وعلا وسنة الله عليه وسلم, بل يوافق حتى العقل؟ هذا كله لا يوافق العقل ابدا. ولذلك اقول بانهم اجتهدوا في جمع الأدلة وجمع النصوص حتى أن شيخهم حشد كثير من النصوص حتى ألف كتابا بعنوان الألفين في إمامة أمير المؤمنين, الألفين في إمامة أمير المؤمنين. إلا أنه لم يستطع هذا الشيخ الشيعة هذا لم يستطع أن يكمل الألفين, وإنما أتى بألف وثلاث وثمانين نصا, ب1038 نص. وكل هذه النصوص حقيقة غير صحيحة, وسقوط هذه النصوص من أسهل ما يكون, وتفنيد هذه النصوص من أسهل ما يكون. وهذا الألفين كما ذكرته موجود أيضا في مقدمة الأعلمي للألفين صفحة 10 من ذلك الكتاب. وأيضا لو رجعنا إلى الذريعة إلى تصنيف الشيعة لوجدنا ذلك, لو وجدنا ذلك موجودا عند هؤلاء. لكن حينما يأتون بهذه العقيدة ويدخلون في هذا النفق المظلم والذي لا يمكن الخلاص منه, هم سيأتون على بهذه النصوص على رؤوسهم, لأنهم هذا الأصل لا بد أن يثبتونه من أصول شرعية لا تقبل
محكمة غير متشابهة مكررة عليها دليل عقلي,
لا تقبل
زي أصول الدين في منهجية القرآن في إثبات أصول الدين.
نعم, لا تقبل التأويل أبدا. وهذا الذي حقيقة جعلهم يلفون حول أنفسهم ويحشدون أدلة غير صحيحة الدلالة, قد تكون صحيحة كالآيات القرآنية, آيات لا أحد يشك في صحتها, بعض الأحاديث بعضها صحيح لا أحد يشك في صحتها, لكن قد تأتينا الاستدلال وجه الاستدلال لا يعني انك
مالوش علاقه بالموضوع,
مالوش علاقه بالموضوع,
يعني ما اقول لحضرتك بيستعبطوا مش بيستنبطوا.
اي نعم. ولذلك حينما ياتي الانسان لوجه الدلاله الاستدلال تاتي تجد ان النص مشرق ووجه الاستدلال مغرب, فبعيد جدا عما يريدونه. نحن نقول لهم هنا ونقول نتحداكم, وكما درجت أنت يا أبا زياد على مسألة تحدي هؤلاء الشيعة, ولا علمت حقيقة أن واحدا منهم قال تعال يا أبا زياد أنا أتيت بما تحديتني به, نقول هنا نتحداهم أن يأتون بدليل صحيح صريح ينص على أحد أئمة آل البيت بأنه هو الإمام وأنه لا يجوز مخالفته أبدا.
حتى بالبصادر هم دكتور, يعني بس هم يعني عشان بس المشاهد يبقى فاهم دكتور سلمان, هم يعرفون أن القرآن لم يسعفهم في هذا عشان كده قالوا بتحريفه, ولكن يتلبسون بالقرآن ويأتون بآيات ليست أصلا لها علاقة بالإمامة, لأنهم قالوا إننا من المسلمين اللي هم الشيعة.
نعم,
فطالما انه مسلم والقران منهاج ودستور المسلمين الاول, فلا بد ان يوهموا عوام الشيعة ان اصل دينهم الشيعي له اصل في القران. يعني هو المعمم ده والملة والفقيه,
نعم,
عارف ومتاكد تماما انه لا علاقه بالامامه بالقران ابدا, بس هو عشان اسمه مسلم, فحتى يكسب مكسبين, المكسب الاول يقنع العوام انه مسلم وبالتالي هو اصل دينك في القران يا عم الشيعي, المكسب الثاني يعني حتى نقول يعني يتاجر ويوهم السني الذي يعني يريد أن يدعوه أنه أنا مسلم زيك. فدي قضية في منتهى الخطورة لابد أن نتنبه لها للسنة يعني.
جميل، لكن قبل أن تأتي إلى المحور الثاني، لو سألتني سؤالا افتراضيا، ما هي مصلحتهم وهم الآن يعرفون عند أنفسهم أنهم لا يتبعون دين الله جل وعلا، لكن لو أتينا
لا المعممين اللي عارفين ده
أي المعممين لكن لو أتينا بسؤال افتراضي، ما هي مصلحتهم بأن يقولوا نحن من المسلمين وهم يعلمون أنهم يكذبون على دين الله جل وعلا؟
هدم دين الإسلام.
لو 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 سألنا هذا السؤال ما هي مصلحتهم، نقول بأن المصلحة مصلحة هؤلاء إنما هي بالدرجة الأولى هي هدم الإسلام والإضرار بالإسلام وإخراج المسلمين من دين الله جل وعلا ومن شرع الله جل وعلا إلى شرع والعياذ بالله موهوم لا قيمة له، وهذا هو الهدف الأصلي عند هؤلاء الشيعة.
عندنا كمان بيعطوا زريعة للنصارى، أضيف لكلامك يا دكتور أنهم بيدي زريعة للنصارى بمناظرتنا يعني، لأنه طعنهم في الصحابة، طعنهم في الرسول وأنه شهواني وأنه مش عارف إيه، يعني الشعب يطعنوا في الرسول في قصة ستنا زينب بنت جحش.
نعم.
زوجة متبناه زايد.
نعم صحيح.
فبالتالي المسيحيين أو النصارى، خلينا في المسيحيين لأن في فرق بين المسيحي والنصراني يعني. المسيحي حينما كانوا يناظرون المسيحيين، ابن حزم في الأندلس، فيأتوا مثلا بكتب العلماء الشيعة قال لا تستشهدوا علينا بعلماء الشيعة فهؤلاء ليسوا من المسلمين، لما كان بنظر مسيحي الأندلس.
نعم هذا.
فبالتالي هم ضرونا يعني. لما طلع مثلا نوري الطبراسي كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب باب الأرباب، خدوا النصارى وقال لك اهو بطرس ده، زكريا بطرس في قناة الحياة القبرصية قال لك لا تعيرني ولا عيرك، الهم طايني وطايلك، المثل المصري عندنا. زي ما انتوا قلتوا الإنجيل محرف، ادي اكبر عالم مسلم بيقول القرآن محرف، شفت المصيبة.
طيب هذه من اهدافهم.
طيب
هذه من أهدافي اللي الآن أتكلم فيها وأريد أن أبين للعالم كله سواء من سني أو شيعي أو حتى غير شيعي ولا سني، الهدف من التشيع ومن الشيعة عند علمائهم هو هدم الإسلام. ولذلك لو رأينا ماذا يعملون علماء الشيعة، إنما يحاربون المسلمين بكل وسيلة، ومن محاربة المسلمين ما يحصل الآن في خور عبد الله.
طيب نأتي المحور الثاني، أشرت الدكتور العدد من النصوص والمراجع التي ذكرتها للثقات لدى القوم يعني.
نعم.
التي تثبت الإمامة. فهل يعني هذا الكم الذي ذكرته هو عند علماء الشيعة ولم يعرفه علماء السنة؟
هذا المحور مهم جدا. لماذا مهم جدا؟ لأن هؤلاء الشيعة حتى يجعلون المجرى واحد فقط والمصب واحد فقط، لأنه لو كان المصب مجموعة من الناس أو مجموعة من الطرق لكان بعضها يكذب بعضها وبعضها يرد على بعضها، ولكنهم ماذا قالوا؟ قالوا بأن علي رضي الله عنه هو باب العلم، علي هو باب العلم، إذن من أخذ العلم عند هؤلاء الشيعة، من أخذ العلم من غير علي رضي الله عنه فهو مشرك والعياذ بالله.
وهذا الحديث طبعا ضعيف عندنا، أنا مدينة العلم وعلي بابها.
نعم هذا
حديث ضعيف.
إيه
هذا بس قولا واحدا للسنة يعني.
إيه ولا يعمل به عندنا.
مش عندنا أصلا.
ولا يعمل به أبدا، ولكنهم قالوا نحن لابد أن نجعل هذا العلم الشرعي الذي نحن نتكلم عنه لابد أن لا يأتي إلا من طريق واحد. من طريق واحد، لأنه إذا أتى من عدة طرق فإن بعضها قد يضرب بعض وبعضها يرد على بعض، فكان هذا قولهم بأنه يأتون لأحد الناس وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه على جلالة قدره وعلى مكانته ومنزلته، إنما جعلوا علي بن أبي طالب هو باب العلم ولا يمكن أن يخرج العلم. عندنا نحن هذه الغرفة لا يمكن أحد يخرج من هذه الغرفة إلا مع بابها، فكذلك هذا العلم الشرعي لا يمكن أن يخرج إلا من عند باب علي، فلذلك هم يرون أن هذا العلم لم يصل إلى علماء أهل السنة والجماعة. وهذا مذكور أيضا في أصول الكافي مجلد واحد صفحة 377، وكل من كان غير شيعي فهو كافر مرتد، لا يمكن أن يقبل شيء من العلم الشرعي. ولذلك يقولون بأن هذا العلم ليس عند أهل السنة وإنما هو عندنا نحن فقط،
عند علي والأئمة أو علي تحديدا يعني.
علي تحديدا وما أتى عن طريق علي فقط لا غير، أما غير طريق علي فهو فمن أخذ عن من غير علي فهو مشرك كافر والعياذ بالله، لا يأخذ من قوله. ولذلك كم الذين رأوا الشيعة أو حسبوا أهل الشيعة أن هؤلاء هم من المسلمين، أعتقد أنهم ثلاثة أو لا يتجوزون سبعة من الصحابة.
نعم.
لا يتجوزون سبعة من الصحابة حتى لا تتسع عندهم الهوة أو يتسع عندهم المخرج فيقولون بأن هؤلاء الصحابة كلهم علماء وكلهم مسلمون. لا، هؤلاء الصحابة كلهم بزعمهم بزعم الشيعة كفار كل كلمة يقولونها فإنما هي يراد فيها الإضرار بالإسلام والمسلمين. فنحن أيها الشيعة لا نأخذ من هذه من هؤلاء الكفار، وإنما نأخذ من علي بن أبي طالب ومن هؤلاء الصحابة السبعة الذين يأخذون من علي بن أبي طالب، ولو أخذوا من غيره فإننا لا نقبل ذلك أبدا.
في تحدي كده خطر لي الآن يا دكتور، الحمد لله
أنا أشوفك قاعد تفكر.
وأنا بالضبط كده، ما أنت بتتكلم وأنا أفكر لك. هم فرضا تعالى نسلم جدلا وكل أمة الإسلام أن الحديث صحيح، أنا مدينة العلم للنبي صلى الله عليه وسلم وعلي بابها،
تمام.
لو قلبنا في كتب الشيعة الثمانية نجد أن علي بن أبي طالب له 630 حديث بس في الكتب الثمانية،
والباقي
أين مدينة العلم وهو اليوم؟ وهو الباقي بقى 70,000 الزرارة والكذابين وجعفر الصادق وبتاع. تخيل خدنا نوافق دكتور توفيني أن أنا مدينة العلم وعليهم بابها،
أجدلنا وفك.
طيب أين الحديث في كتب الشيعة الثمانية لعلي بن أبي طالب؟ كلها 630 حديث. معقولة؟
نعم
أنا متأكد من المعلومة. يعني مثلا عندنا في السنة احنا روينا في كتب السنة بتاعتنا 1582 حديث لعلي، قد السنة قد الشيعة ثلاث مرات. يبقى المفروض ان هو انا مدينة العلم وعلي بابها مصداق لكلام السنة وليس مصداق لكلام الشيعة.
صحيح.
يعني ابو الأئمة عندكم في كتب الشيعة الثمانية له 630 حديث.
بل ومن الإلزامات نقول نلزمهم بعدما قالوا بأن علي رضي الله عنه هو باب العلم، نلزمهم أنه ينبغي ويجب أن تكون جميع الحديث، جميع الأحاديث والنصوص الشرعية
كلها عن علي،
كلها عن علي،
عن الباب
أبدا، هذا باب العلم.
خد بالك.
نعم، هذا إلزام من الإلزامات. نقول نلزمهم
والله مهمة يا دكتور. بارك الله فيك.
أي نعم. ولذلك نقول لكل شيعي أي حديث لم يأتي من هذا
علي
الباب
لا أقبله،
لا يقبل أبدا.
يبقى لا مدينة العلم ولا بتاع.
نعم.
انسى قصة مدينة العلم دي.
بس يمكن مع الأسوار يطلع.
طيب هل لدى الشيعة أدلة على التنصيص على إمامتهم المزعومة؟
طبعا هم نصوصهم كما ذكرت أنا كثيرة جدا، وكما ذكرت أن هذا الشيخ الشيعة أنه وضع كتابا أسماه بال2000 في إمامة أمير المؤمنين، فهم يرون أن هذه كلها أدلة يحشدونها، حتى يقولون بأن نحن لدينا أدلة على الإمامة، لدينا أدلة على الإمامة فلا تنازعون فيها فهي هذه الإمامة. ولذلك قال الطوسي وأما النص على إمامته من القرآن فأقوى ما يدل عليه قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخر الآية.
دي الآية العمدة دي.
هذه نعم. هذه يستدلون بها ويجعلونها من أقوى الأدلة عندهم
على الإمامة،
على الإمامة. ولذلك كل كتاب عند الشيعة يتكلم عن الإمامة يتصدره هذا الحديث، هذه الآية. أول آية تذكر هي هذه الآية كدليل على إمامة
الإمام علي،
الإمام
أو الأئمة.
ما أدري، لا أنا أخالفك. إيه لأن سنأتي على أشياء تثبت هذا الأمر. وهذا موجود في تلخيص الشافعي المجلد الثاني صفحة 10. وقال الطبرسي أيضا وهذه الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة علي بعد النبي بلا فصل، وهذا في مجمع البيان المجلد الثاني صفحة 128. وعلماء الشيعة قديما وحديثا يرون أن هذه الآية من أقوى الآيات التي تكون، يرون أنها صريحة جدا
في إمامة الإمام علي،
في إمامة الإمام علي. إذا كانت هذه الآية صريحة فأنا على أتم الاستعداد بحلقة واحدة أحطم جميع استدلالات هؤلاء من هذه الآية، وأبين بأن هذه الآية نفس الآية ترد عليهم، بنفس الآية ترد عليهم.
ولا علاقة لها بإمامتهم المزعومة،
ولا علاقة لها بالإمامة أصلا. إنما وليكم الواو،
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم
راكعون.
هذه الآية.
الآية
فصص بقى، فصل
أين الآية. سنأتي على المحاور حتى لا نخلط بعضها ببعض. الآية هذه أصلا لو قلنا سلمنا جدلا بأن الآية تعني الإمامة، لو قلنا جدلا بأن الآية تعني الإمامة فإنه فلو سلمنا لهم فإننا نقول لهم بأن هذه الآية لم تتكلم عن الإمامة أصلا، ليس لها علاقة بالإمامة أصلا. فلو سلمنا جدلا قلنا خاصة بنوافقكم من الآية هذه تتكلم عن الإمامة، الآية بعيدة عن الإمامة ولم تتحدث عن الإمامة ولم تشر للإمامة نهائيا لا من قريب ولا من بعيد. سيتضح ذلك من خلال المحاور القادمة بداية.
طيب نفصل بقى، يعني عايزين نقول بيقولوا دي دليل على الإمامة زي ما قلت كده اللي هي العمدة على إمامتهم.
نعم.
هل يصبح ذلك دليل يعني أو هل لزعمهم وجه ولو كان ضعيف؟
نتمنى أنهم لهم وجه ولو كان ضعيفا عشان يكون عندنا مساحة للنقاش معهم.
تمام.
لكن المشكلة كما أسلفتنا بأن هذه الآية بعيدة كل البعد عما يقولون، وموضوع الآية لم يتعلق أصلا بموضوع الإمامة.
أتكمل بس يعني في القسم الثاني من حلقة مشاهدة الكرام، يتفضل علماء الشيعة ومراجعهم وملاليهم وعلمائهم ورجال دينهم يناقشون في هذه الآية إن شاء الله. تفضل.
نعم. فنقول لقول الله جل وعلا إنما وليكم. فوليكم هنا هل هي بالولاية أم الولاية؟ هل هي بالولاية أم الولاية؟ لا شك أنها أن المعنى هو الولاية وليست الولاية.
الولاية. نعم.
الولاية بفتح الواو. الولاية وليست الولاية. والولاية تختلف عن الولاية تماما، فالولاية إنما هي النصر النصرة
والمحبة والموالاة
والمحبة والموالاة والمحبة والموالاة.
نعم.
فرق بين الولاية
اللي هي الإمامة.
اي نعم. فرق بين الولاية والولاية.
دليلك بقى الكلام ده.
اي نعم. فهذه الآية لا يمكن أن تأتي لو أردنا أن نفصلها، لا يمكن أن تأتي الواو بكسر الواو، وإنما
تأتي بالفتح
بفتح الواو.
ولا ومحبة ونصرة.
أي نعم.
لأن الله لا يصلح أن يقال عنه ولي
لا
أو إمام.
إمام
يعني لو خدناها بالإمامة.
أي نعم.
هل ينفع أقول الله إمامكم؟
لا يمكن أن يقال.
خلاص يبقى كلامك وتفسيرك 100% صحيح بالدليل العقلي.
اي نعم. بل انا اقول لو قلنا بان الله جل وعلا هو امامنا معناته اننا ساوينا الله جل وعلا بعلي بن ابي طالب
وبالرسول
وبالرسول صلى
الله عليه وسلم
وبباقي
الائمه بتاعتهم
والحسين وبقيه الائمه الى هذا المسردب الذي معنا الذي عندهم. لو
جعل تعترف به المسردب ده؟
لا انا اقول هذا المسردب
موجود يعني
على قولي
عجعج.
لا عجل الله فرجها.
تفضل.
الله المستعان. فنقول بانها انما هي بمعنى فتح
الولايه وليست الولايه.
ليست الولايه.
لانه لا يصح ان يقال الله امامكم.
لا يصح
او الله امام.
بل انا اقول
هل يمكن ان اقول الله الامام؟
بل انا
أقول ممكن اقول الرسول الامام، علي الامام، ابو بكر الامام، لكن لا يصح ان اقول الله الامام.
الرسول صلى الله عليه وسلم امام بالتاكيد، فهو امام الائمه. هذه بلا شك إمام الأئمة بلا شك. لكنني أن أجعل الله جل وعلا هو إمامنا هو إمامنا، هذا الذي لا يمكن،
لا يليق بجلال الله،
لا يليق بجلال، بل أنا أقول هو كفر. لأنه ما الفرق إذا جعلنا الله جل وعلا ولاية، ما الفرق إماما، ما الفرق بينه وبين علي وبقية الناس؟ ما الفرق
بينه وبين بقية أحد من خلقه
إلى يومنا،
أيا كان هذا الخلق
إلى يومنا هذا،
حتى لو رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى يومنا. ولذلك أنا أقول للشيعة قليلا فقط من التأمل، قليل فقط من التأمل. ولذا أحيانا وقد تمر عليك هذه وقد تمر علي أنا بعض الأحيان، يكون أقرأ في كتاب ما كلاما يصعب علي فهمه، أحيانا يصعب علي فهمه، ثم أذهب إلى شخص يفهم في هذه المسائل فأقول له ماذا تعني هذه وماذا تعني هذه، فأجد هذا الرجل كأنه أفاقني من النوم، أصبحت أقرأ بتمتع وأصبحت أقرأ بعلمية أعرف ماذا تعني هذه المسائل. فأنا أقول للشيعة إذا كنتم تجهلون معنى هذه الآية، فنحن الآن نوضح لكم هذه الآية. إن كنتم تريدون الخير وتريدون الحق وتريدون عبادة الله جل وعلا وحده فعلا، فعليكم أن تتأملوا هذه الآية فقط لتعلموا أن هؤلاء العلماء كلهم يكذبون عليكم.
طيب لو سلمنا جدا الآية تدل على الإمامة، يعني قل لي كده أين وجه الدلالة فيها؟
هم يقولون بأن وجه الدلالة، يقولون بأن وجه الدلالة
يا شبهتهم هم.
اي نعم. يقولون بأن وجه الدلالة هنا بأن المفسرون لم يختلفوا، هم يقولون كذا بأن المفسرين لم يختلفوا بأن هذه الآية
في علي بن أبي طالب،
إنما نزلت
في علي
بن أبي طالب، فهو الذي تصدق بخاتمه وهو راكع يصلي، فهذه الآية يقولون هذا.
يبقى الدليل التصدق بالخاتم، رواية التصدق بالخاتم. نعم.
اي نعم. هم يرون
اكتب وراك تفضل.
اي نعم. هم يقولون بان المسلمون أجمعوا على أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب، ولا شك أن نزولها أن قولهم هذا ليس له صحة لا من قريب ولا من بعيد، وعليهم نقول أن يثبتوا، وليس هناك ما يثبت عليهم أن يثبتوا، لا بد أن نطالبهم بالإثبات.
هي عندنا نزلت يعني بعض الأغلب تقول في علي وبعض الأغلب تقول في سعد بن معاذ تقريبا،
عبادة بن الصامت
أو عبادة بن الصامت.
لكن أيضا نحن لا نخجل ولا ندلس على الناس بأنه حتى الرواية التي قيلت بأنها نزلت في عبادة بن الصامت حينما كان بينه وبين عبد الله بن أبي حديث بن سلول، أيضا هذه الرواية ليست متفق عليه، ليست ثابت ولا نخجل من هذا. فهذا ديننا ولله الحمد لله نقول به أمام الملأ ولا نخجل من أحد نهائيا.
أسباب أسباب النزول دكتور تؤخص في التفسير لكن لا يعتد بها.
نعم
يعني
نعم.
احنا لو أرادنا مثلا أن نفسر آية أو نقول يعني ماشي ممكن يستند إلى أسباب النزول،
نعم،
لكن القرآن عام،
نعم،
يعني
نعم.
بيبقى أحكامه عامة وليست خاصة برواية معينة أو مقتصرة على سبب النزول فقط، وليست مؤقتة بشخص معين أو زمن معين،
نعم،
فأحكام القرآن عامة للأمة كلها كل في زمانها ومكانها.
نعم. أيضا لا يجوز إلا ما ثبت بدليل، لا يجوز أن نعمل الآية بخصوص السبب إلا إذا ثبت الدليل أن هذه الآية فقط خاصة بسببها فقط، وأما إذا لم يكن عندنا دليل على خصوصية السبب فهنا لا بد أن نعممها، لأننا لو جعلناها خاصة بهذا السبب لا قصرنا كثير من الآيات على أسبابها فقط، وإنما قد يكون
هي القاعدة اللي بتقول العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب.
نعم.
لا بخصوص السبب.
نعم. لا بخصوص
السبب. قاعدة معروفة يعني.
نعم. فعلى كل حال احنا نقول بأن وجه الدلالة عندهم أو ما يرونه بوجه الدلالة هم يأتون بحشد هذه الأقوال ويقولون بالإجماع بأن هذه الآية نزلت على بخصوص علي رضي الله عنه، ولكن هذا لا يقول به علماء أهل السنة.
طب في عندنا جزئية خطيرة، يعني هو التصدق بالخاتم، تمام؟
نعم.
لو سلمنا أن علي تصدق بالخاتم وراك يعني.
نعم.
علي طبعا كان من كبار الصحابة وسيد المؤمنين،
نعم،
ويصلي في الصف الأول،
نعم،
تمام،
نعم.
طب إزاي وصل الشحات؟ أولا الشحاتين ما بيدخلوش المساجد،
نعم،
في كل زمان ومكان عشان يقولوا له الديني،
نعم،
مش كده ولا دكتور؟
نعم نعم.
الشحات بيبقى بره في المسجد. طيب فرضا إن هذا الشحات دخل المسجد يعني عدى كل الصفوف، علي طبعا بيصلي في الصف الاول اكيد نعتبر هذا يعني،
نعم،
ونوقم هذا
ان لم يكن إيه،
وراح رايح لعلي وعلي فقير، يعني علي فقير
ثبت في كتب الشيعة انه فقير،
تمام، يعني اشمعنى راح مشي 20 30 50 صف من الصحابه وراح لعلي قال له اعطيني مما اعطاك الله، الروايه زي ما تقول كده،
نعم.
راح خلق البتاع. طب وبعدين هل الراجل اللي دخل عشان يشحد ده مسلم ولا مش مسلم؟
هذا مسلم ويعتبر اصلا من الصحابه.
طيب لما مسلم ما بيصليش ليه معاهم؟ صح ولا مش صح؟
جميل، ايه جميل.
طيب جدا. وبعدين علي المفروض انه عنده خشوع في الصلاه، ازاي يشغله هذا الرجل الذي ليس مسلم؟ بس هو لو مسلم كان لازم يصلي معاهم، لكن هذا الذي يعني طلب هذا الاجر اكيد مش مسلم، والمسلم لا يجوز وغير المسلم لا يجوز التصدق عليه، فانا عندي هنا الزام للشيعة.
نعم.
الرجل ده مسلم، يعني لو لقيت مسلم اقول له ما بيصليش ليه؟ صح؟ قالوا مش مسلم،
نعم،
يبقى لا يجوز أن أتصدق على غير المسلم.
صحيح، هذا كان صحيح. ونضيف أيضا لما نقول نحن مسلم وصحابي وأتى للناس وهم يصلون، قد يكون نسلم جدلا، حنا ترى أنا حريص، أنا ودي نجد دليل صحيح عند الشيعة، بس أجلس ألقى بحثت كثير.
طيب.
ما لقيت دليل صحيح صريح ممكن نقول للشيعة بأن هذا دليلكم صحيح، فلذلك لا تلومني يا أبا زياد حينما تجدني أجنح للشيعة أدورهم عن دليل، وإن كنت أخسر بأني لا يمكن أن أجد دليلا في هذا. نقول نحن ونبي نسلم لكم يا أيها الشيعة بأن هذا الذي أتى إلى علي بن أبي طالب وهو يصلي والناس يصلون، نبي نقول أولا أنه قد يكون ممكن نسلم لكم بأن علي كان يصلي نفلا ولوحده، نبي نسلم لكم أيضا تسليم ثاني.
لا، هي كانت صلاة فرض. ليه؟ لك الذين يؤتون الزكاة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة.
أين؟
فإذا ما قررت الصلاة بالزكاة فمقصود بها الفريضة. يعني إذا ذكرت الصلاة في القرآن
نعم
فمذكور بها الفريضة يا دكتور.
لكنهم يؤولون.
لا مش علاقة بالتأويل. فكان علي وقتها حينما تصدق يصلي صلاة فريضة.
ما يعرف لكن
يعني ما الذي جعل هذا الذي طلب منه تصدق لا يصلي؟ إذن ليس بمسلم.
أبو زياد خليك حنا
لا أنا معك.
حنا الآن لو ما سلمنا لو ما سلمنا لهم سيقولون نحن نقصد الصلاة النافلة ولا نقصد الفريضة. فنريد أن نسلم لهم بأنها صلاة نافلة وأن هذا لم يكن يصلي النافلة. التسليم الثاني.
طيب ماشي صلاة نافلة خليني معاك. ما معلش احنا بنتناقش ولك انت هو في شحات بيدخل يشحت في المسجد؟
قد نقول بأنها لا تهور. انا ترى ببحث.
لا يعني رجل بيشحت قاعد الست والراجل قدام اعطيني مما اعطاك الله حسنة قليلة تنفع في يوم مش عارف ايه الكلام بتاع الشحاتين ده.
اي نعم
انما مفيش شحاتين بيدخلوا المساجد يشحتوا يا دكتور. ده انا بس بخاطب الشيع يعني عشان بس يشغل دماغه ده اذا كان في عقل اصلا.
اي نعم يعني انت تبي ترد على شيء باي طريقه انا بدور.
طب خد انت بتدور لهم على اعذار. خد الاخطر من دي بقى.
نعم.
في الكافي مجلد 2 صفحه 278
نعم
ان الامام علي لم يتصدق بالخاتم بل تصدق بحله بألف دينار
وهو يصلي.
يبقى عندي روايتين متعارضتين.
اي نعم.
هم بيقولوا لايه تصدق بالخاتم.
اي نعم.
في الكافي اصل اصول كتب الشيعة ودينهم أن علي تصدق بحلة بألف دينار وعلي فقير ما عنده مسكين لا حلة بألف دينار ولا عنده ده ما تجوز ستنا فاطمة عثمان اداله 300 درهم بتاع الدرع عشان يجوزها له
وهذا ثابت عند الشيعة
وده ثابت عند الشيعة
أن علي بن أبي طالب فقير ثابت عند الشيعة
شوف الكذب بتاع الشيعة
ثابت عند الشيعة دعنا نسلم كما قلت لك بأنها نافلة ونسلم لهم مرة ثانية نقول لهم أيضا قد تكون فريضة ولكن قد يكون هذا الصحابي كان مسافرا وأتى في وقت هو أصلا جامع صلاتين مع بعض لكن حينما نقول هذا الصحابي أليس للصلاة قدر عنده
مثلا
أليس للصلاة احترام عنده ألا يعلم هذا الصحابي الذي أتى وهو مسلم لنقول بأنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه قد يكون رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعلم بأن هذه صلاة قد تستغرق 5 دقائق أو 10 دقائق
استنى يا عم
ثم تنتهي وهل يمكن أن يأتي لعلي بن أبي طالب فيقول له يا علي بن أبي طالب أعطني مما أعطاك الله جل وعلا وهو يصلي
جاي على الفقير ويقول له أعطني
من باب أولى أنت حينما تأتي وتسألني شيئا وأنا أصلي لو كنت بعطك إياه بعد الصلاة أو كنت بعطك إياه قبل الصلاة ولكن لما أتيتني وأنا أصلي لن أعطيك بعد الصلاة.
طيب والتحدي الآخر اللي هو اثبت لنا أن علي تبرع بالخاتم اثبت لنا أن باقي الأئمة الحسن والحسين لغاية مهديكم وسدب تبرع بالخاتم.
نعم.
يعني أنا لو خنات الخاتم بتاعي ده كده بص دكتور.
نعم.
أيها الشيعة أنا إمام تفضل دكتور هذا لك
لكن الآية تنص على أنه واحد
خلاص أنا هتبرع لك بيا دكتور يبقى أنا أصبحت إمام كل اللي تبرع بخاتم يصبح إمام. فاصل ونعدل اللقاء بحضراتكم. القسم الثاني من هذه الحلقة مشاهدة الكرام مجدد تحية لحضراتكم في سلسلة بطلان عقائد الشيعة وعلى رأسها أصل أصول دين الشيعة الوثني الإمامة وأجددها بأسمائكم جميعا لضيف أضيفكم الكريم الشيخ الدكتور سليمان بن عجلان العجلان الداعي الإسلامي المستشار والمحامي ويعني مستشار الشرعي والقانوني. لك التحية يا دكتور.
الله يحييك.
حياكم الله. طيب يعني نرجع تاني لقضية الإمامة. القوم أتوا بآية وقالوا أو ذكروا بأن وجه الدلالة ثابت في صحاح السنة النبوية. كيف ترد على هذا الكلام وتفنده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول نحن بأنهم قالوا بأن هذا موجود في الصحاح الستة ويقصدون في ذلك الصحاح الستة عند أهل السنة والجماعة ويقولون يعني يقولون هذا يعني بأنه ليس لماذا أنتم تكذبون هذا يا أيها السنة وهو موجود عندكم في الصحاح الستة. نرد على هذا بأن نقول بأن هذا كذب وتدليس من الشيعة قد ينطلي أو ينطلي على عوام الشيعة ولكنه لا ينطلي على أهل السنة حتى وإن كانوا من العوام إلا ما قل منهم ولذلك لم يكن عند أهل السنة والجماعة ما يسمى بالصحاح الستة لم يكن عندهم ما يسمى بالصحاح الستة فعلماء أهل السنة والجماعة لم يتفقوا على صحة ما في الكتب إلا البخاري ومسلم نعم أهل السنة وأهل السنة
يعني يعترفون بالكتب الأربعة النسائي نعم. ابن ماجه وداود
نعم عندهم كتب السنة عندهم الكتب الستة
كتاب أحمد بن حنبل برضو عندنا الأم للشافعي برضو في حديث
نعم.
لكن الكتب اللي اتفقت عليها أمة الإسلام اثنين نعم. بخاري ومسلم
بخاري ومسلم وعنده عنده أهل السنة والجماعة عندهم ما يسمى بكتب السنة عندهم ما يسمى بالكتب الستة وليس الصحاح الستة الكتب الستة قد يكون هناك من أهل السنة من سمى الصحاح الستة ولكن ليس مجمع على صحته ليس مجمع على صحته فجميع الكتب الموجودة في عند أهل السنة والجماعة غير البخاري ومسلم فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها الحسن وفيها الحسن لذاته وفيها حسن لغيره فنقول هنا بأن علماء الشيعة إنما يكذبون في هذه العبارة وأن الصحاح الستة ليست موجودة عند أهل السنة والجماعة
هذا المطلق في الكتب الستة
متفقون
رسوم مش متفقين على كتبهم نشوف فيديو بهذا الخصوص الشيعة يعترفون بأن ليس لديهم كتاب صحيح
إذن في مدرسة أهل البيت يوجد هناك اتجاه يحاول أن يجعل من بعض الكتب على مستوى ماذا أصح كتاب بعد كتاب الله من قبيل الكتب الأربعة عند الإخباريين من قبيل تفسير علي بن إبراهيم القمي من قبيل هذا الكتاب وهو كتاب سليم بن قيس الهلالي وغير ذلك
إحنا ما عندنا كتاب معتبر مو مثل غيرنا من المذاهب مو أنا ما أقدر أسولف مو مثل غيرنا من المذاهب الإسلامية الكافي من يجي يروي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام أو أحد من المعصومين أنه النبي فد يوم راكب حمارة ليعفور قال له هنيئا لك يعفور قال سمعت أبي يحدث عن جدي عن جدي الأعلى اللي ويا نوح بالسفينة أنه مسح على ظهر جدي نوح مسح على ظهر جد هذا يعفور زين هناك وقال له هنيئا لك سيولد من صلبك حمار يركبه سيد أنبياء الخير شرفك أثبت نبوة محمد ما يصير يعني هسه هو من يقول لي وهذا كافيكم لا عمي هذا مو كافينا هذا حديث مزور ما ترى عقلائيا هذا الكتاب الكافي
يعني أثبت نبوة محمد بمطي يعني بحمار يعني هو عايز يقول كده يعني هذا المعمم اللي بيقول لك انه ما عندناش كتاب صحيح اثبت بدليل حديث عندهم في كتبهم
نعم
حمار كان في سفينة نوح وضع نوح سيدنا نوح عليه السلام يده على كفل هذا الحمار وقال يعني سيولد من ضئضي هذا الحمار حمار يركبه سيد الاولين والاخرين طب هم اربع حمير عن 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 يعفور عن ابيه عن جدي عن جدي الاعلى
كم عمر الحمار
الحمار عمره 16 سنة بحد اقصى
وعمر حمار
بيطريا وسأل عن معلومة يعني 16 سنة عند أربع حمير في 16 يا دكتور يبقى 4 في 10 ب 40 و 4 في 6 ب 24 يبقى كام 64 سنة هل بين محمد ونوح 64 سنة
لا بيك أكثر من 60
ألاف السنين
إيه
ألاف يا دكتور
يعني
فيعني حتى الحديث لا يجوز رواية الحمير يعني تخيل الشيعة يأخذون دينهم عن حمير
هذا
يرون الحمار يروي عن الإمام
هذا من علمائهم وسيد هذا سيد ولا لا
طبعا لبس
إمامة سوداء سيد فهذا من علمائهم وينكر هذه الرواية ينكرها وأنا أقول أيضا البرقعي شيعيا كان شيعيا
آية الله البرقعي شيعي ونسبه ثابت لأهل البيت
أي نعم ومع ذلك له كتاب اسمه كسر الصنم أتمنى من كل شيعي أن يبحث عن هذا الكتاب ويقرأ فيه
عن الكافي
ينسف الكافي تماما وينسف رواية الكافي تماما وأيضا هناك كتاب آخر إن وجدته عندي في الأسبوع القادم فأنا مستعد أن أتي به وأظهره على الشاشة بإذن الله جل وعلا أيضا يرد على الشيعة وهو أصله شيعي أصله
طيب. نشوف فيديو تاني اعتراف الشيعة بضعف يعني أهم وأشمل رواية في الإمامة عندهم ده الفيديو الأول عندنا في ترتيب الفيديوهات
عن عبد العزيز بن مسلم قال كنا مع الرضا التفتوا لي جيدا أعزائي هاي الرواية أعزائي علق عليها في مرآة العقول المجلد الثاني صفحة 376 هذه عبارته هناك قال الحديث الأول مرفوع رواه الصدوق في كثير من كتبه بسند آخر فيه جهالة. إذن بعضها مرفوعة، بعضها اللي مو مرفوعة همتي أنا فيها شنو جهالة، وهو مروي في الاحتجاج، والاحتجاج من السند ما لم الكتاب ماذا لم يذكر، هو قال أنا كل الأسانيد حذفتها، وهو مروي في الاحتجاج وغيبة النعماني وغيرهم. إذن بتعبيرنا على مبنى سيد الخوي على الرواية شنو ها السلام خلصت القصة، هذا ما له قيمة الرواية. طبعا الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله علينا، احنا مو مبنانا مبنى سيد الخوي. اذا ماذا نفعل لها الرواية؟ هسه لماذا هذه الرواية اعزائي، خلوا ذهنكم يمي، لماذا هاي الرواية؟ لانها احفظ لي ماذا اقول، لانها اوسع وادق واعمق واكثر رواية في الامام. ما عندنا رواية أجمع وأشمل من هذه الرواية في كل كتب الإمامية، لا أقل اشتملت على 200 حكم للإمام فيما يرتبط بصفاته، فيما يرتبط بعصمته، فيما يرتبط بموانعه، فيما يرتبط بالاستمرارية، فيما يرتبط بالمسؤوليات، فيما يرتبط بالموانع، فيما يرتبط برد نظرية الشورى. شنو اللي بذهنك في الإمامة؟ الإمام الرضا هنا جمعها، أي جمعها في هذه الرواية.
طبعا كلام مفهوم للشيعة لا يحتاج إلى تعليق. خليني في المسألة الصحاح الستة، قد تكون زلة من علماء يعني السنة أو الشيعة زي ما قالوا، فلعلنا نتجاوزها إلى غيرها من الردود إن كنت لا تملك في ذلك ردا كما يقال يعني، وإلا فنسلم لهم بصحة استدلالهم.
تبي تسلم لهم؟
نعم.
أسعدك الله. إذا خذني بحلمك شوي. أي نعم. نقول نحن الله جل وعلا ما كيف افتتح هذه الآية؟ قال إنما وإنما تعني الحصر.
نعم.
إنما تعني الحصر. أنا أريد هنا أن أسلم لهم بصحة هذه الآية، وأن المراد هو علي بن أبي طالب، أنها نزلت في علي بن أبي طالب. إذا سلمنا لهم فالآية نفس الآية ستسقط عقيدتهم، ستسقط هذه العقيدة في الإمام. نأتي إزاي؟ إزاي ولا لا؟
كيف؟
أنت أثرت علينا
باللهجة المصرية.
حينما نقول إنما، الله جل وعلا يقول إنما، فهذه الآية حينما نقول إنما تعني ماذا؟ تعني الحصر. ومعنى هذا أن ما سيتكلم به فيما بعد
في هؤلاء حصرا لا يتعداهم إلى غيرهم،
لا يتعدى إلى غيرهم أبدا، لا يتعدى إلى غيرهم. فقالوا بأن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب، إنما وليكم الله
ورسوله
والذين آمنوا الذين
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
وهم راكعون. وهنا علي فقط لا غير. إذن في هذه الآية تنسف عقيدتهم من أولها إلى آخرها في الإمامة. معنى هذا أنه ليس هناك إمام
إلا علي.
إلا علي.
يعني معنى كده نوضح المشاهدين دكتور، أنت تريد أن تطالب الشيعة بآية أخرى في أئمتهم الباقين أو في كل إمام كما وردت في علي إمام، ده لو سلمنا أنها الآية في الإمامة.
لو سلمنا نعم.
يبقى أنا خلاص هاخد الآية دي دليل على علي.
أي نعم.
ما بعد علي بقى؟ فين الآية بتاع الحسن؟ فين الآية بتاع الحسين؟ علي زين العابدين، الباقر، الصادق وهكذا.
أي نعم. بالإضافة إني أقول الآن هنا، حتى لو أتوا بآية أخرى يقولون بأنها تدل على الإمامة، فإن الآية الأخرى تنسف هذه الآية، ولا يمكن أن يتعارض كتاب الله جل وعلا. لو قالوا لا نحن بنجيب لكم هذه في علي، ونحن الآن سنأتيكم بآية أخرى تدل على إمامة الحسن والحسين وغيرهم من
باقي الأئمة،
الآية الأخرى ستنسف تماما هذه الآية، وكتاب الله جل وعلا محال أن يتعارض.
تمام.
محال، لا من قريب ولا من بعيد. كيف تنسفها؟ عشان ما يقول كيف تنسفها، نقول الله جل وعلا في هذه الآية حصر الولاية في علي بن أبي طالب، حصل وإذا
على فرض أن هي مقصود بها الولاية. نعم
على فرض. نعم على فرض. جميل أنك تأتي بها لأني قلتها سابقا، ولكن قد يأتي واحد ويقص هذا المقطع ويقول هذا سليمان عزان شيعي. نعم عاد بيجون
إحنا نواصب
عاد يعطوني خمس يعني عاد ما شاء الله ما عاد أتي عندك منها. فأقول لما نقول هذه الآية تخصص الولاية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم تأتي آية أخرى معناته أنها ترد على هذه الآية، ترد ردا صريحا صحيحا، فيقول جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله
والذين آمنوا.
الذين آمنوا كما يقولون
علي،
بأن المراد به علي.
طب بس علي مفرد تمام.
نعم
يبقى المفروض كان الآية والذي آمن. هنا الشيعة بيروحوا مأولينها يقول لك لا ده الله أراد أن يعظم الإمام علي.
أي نعم.
فنرد عليهم احنا ونقول لهم طيب كيف يعظم الله الإمام علي ولا يعظم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وسيد أهل البيت؟
هذه من الردود.
تمام؟ نعم. يعني هو الشيء يقول لك يا أيها الذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الذين المفروض كان يقول الذي أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع، اللي هو المقصود به الإمام علي. نعم. يقول لك أصل هو دي صيغة تعظيم، الذين صيغة تعظيم.
نعم.
طب لماذا يعني هل الله يعظم عليا ولا يعظم محمدا يا أيها الشيعة؟
بس السؤال المفترض أن يعظم محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يعظم علي.
تمام.
أي نعم. ولذلك لما تسأل شيعيا تقول أيهما الأولى علي ولا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة. لكنهم حقيقة لا
يقدمون عليا على محمد،
يقدمون علي وإن كانوا لا يريدون علي، وإن كانوا أعداء لعلي وأنا مسؤول حتى أمام الله جل وعلا عن هذه الكلمة. إيه نعم. ثم النقطة الثانية نقول بأنهم زعموا أن من يكون إماما هو من تنطبق عليه تلك الصفات، من تنطبق عليه تلك الصفات لا غيرها. إذن هذه الصفات التي ذكروها إنما وليكم الله الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فهل هذه الصفات تنطبق على الحسن والحسين وبقية الأئمة؟
لم يثبت أن أحد أئمتهم من بعد علي، فرضا ان احنا سلمنا برواية ان هو تصدق بالخاتم. وفي آية طبعا وفي حديث اخر في اصل كتب الشيعة اللي هو الكافي.
نعم.
يعارض الرواية بتاع الخاتم وهي رواية الحلة.
نعم.
يعني تصدق بحلة بألف دينار مجلد 2 صفحة 278.
نعم.
تمام.
جميل.
يعني الدليل المفروض يكون صريح صحيح صريح خال من المعارضة.
نعم.
طب عندي الرواية بتاع الخاتم ليست خالية من المعارضة، لأن في كتب القوم وفي أصح كتبهم والكافي أنه تبرع وتصدق بحلة بألف دينار، نقد أنهي؟ هذا دليل بطلان كلام.
بالإضافة أن هذه الآية كما يقولون هم آية تتعلق في أصل من أصول الشيعة، بل أهم أصول الشيعة،
أهم آية في لدى القوم يستشهدون بها على الإمامة.
فهل الله سبحانه وتعالى عاجز على أن يسمي عليا باسمه
كما سمى زيد؟
سمى زيد وسمى حتى الحيوانات الله جل وعلا، حتى الحمار ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، وذكر الكلب وذكر البعوضة وذكر، هل يعجزه الله جل وعلا أن يسمي علي رضي الله عنه؟ هذا ليس صحيح.
وتسمية زيد الدكتور كمان هنا عفوا المقطعة دي هي مرتبطة بالإمامة تحديدا، يعني لأن الشيعي تقول له إيه لما تقول له أنت ربنا عاجز عن يسمي عليا في القرآن؟ يقول لك لا أصل هو النبي مرضيش يقول عشان ده ابن عمه، فالصحابة كان هيقولوا جامل ابن عمه، تاخد بالك
جامل ابن عمه في دين
الله طبعا، فمرضيش يفصح. دي لها عندنا رد، لان في آية في القرآن في واقعة طلاق امرأة وهي ستنا زينب بنت جحش ام المؤمنين.
نعم.
زوجة زيد بن حارث الذي كان يسمى زيد بن محمد.
نعم.
فلما اراد الله ان يزوج محمدا صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، ستنا زينب بنت جحش رضي الله عنها والله، الرسول دي زوجة متبناه اللي هو كان بيقول له ابنه يا زي ابنه.
نعم.
فلما ربنا قال لمحمد تزوج زينب تحرج وتبدي في نفسك وتخفي في نفسك ما الله مبديه، اي انا اخد مرات ابني ده انا اللي مربيه كده، يعني انت فاهم الفكر الانساني بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزلت الايه للرسول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ما تنقش في أوامر الله وفي إلغاء التبني.
نعم.
لأن كانت الواقعة وراها إلغاء التبني في الأمة.
نعم.
طيب واقع طلاق امرأة يذكر فيها زيد وهو ثلاث حروف برضو، زاي زال يا دال، مش كده؟
نعم.
وعلي عين لام ياء، هنا نفس الواقعة، محمد ما قدرش عشان الصحابة ما يقولوش جامل ابن عمه، هنا محمد ما قدرش يعني أخفى في نفسه أن يزوج من زينب زوجة ابنه على اعتبار ما كان.
نعم.
هنا نزلت آية تأمره بالزواج
صريحة
صريحة.
إيه؟
وكانت سيدة زينب بتتباهى عليهن جميعا أمهات المؤمنين أنا زوجني لم فوق سبع سماوات.
نعم.
مش ده اللي كان حاضر؟
نعم صحيح.
طب كيف بوقع طلاق امرأة تسجل كاملة في القرآن ودين الشيعة القائم على الإمامة لا يسجلها الله ويقول لمحمد بلغ بإمامة علي؟ ما ذكرش دي علي ودي ثلاث حروف ودي ثلاث حروف، دي عين لام ياء ودي زين ياء دال.
نعم.
شوف اللي هنا المفارقة.
أي هذه هي اللي نحن نريد أن يتنبه لها الشيعي.
نريد
أين أصلكم؟ أصلكم أين هو في كتاب الله جل وعلا؟
بس هو ده.
إيه؟ طب
ناخد معنا 10 دقائق، معلش استاذنك، شاركونا مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة حول أصل أصول دين الشيعة الإمام. تفضل دكتور.
نعم. ثم نقول من الأشياء نرد فيها في هذه النقطة خاصة، طبعا ذكرت أنا قبل قليل بأنه أين هذه الصفات المذكورة في كتاب الله في هذه الآية عند غير علي رضي الله عنه من الأئمة إذا سلمنا بأنه في علي. الأمر الثاني قول الله جل وعلا هنا إنما وليكم الله، يقولون بأن هذه في الولاية وأن المراد فيها الإمامة. إذن أين هذا من قول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟
يعني نأخذها بعضكم أئمة بعض. الله حلوة دي دكتور.
أئمة بعض.
يعني لو قلنا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم أئمة بعض، يبقى الإمامة سلسلة بقى مش تنتهي عم الشيعي.
أين
الله
هذه الآية؟ هل المنصوص فيها عموم المراد فيها هل هو عموم المسلمين أما المراد فيها فقط أئمة آل البيت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ هل المراد فيها هنا هنا نفس الهدف من هنا نفس الهدف من الآية الأولى؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا قلنا بأن الله جل وعلا يقصد فيها أئمة آل البيت فقط كما قصد في الآية الأولى، نقول الله جل وعلا ذكر النساء والرجال، فهل يمكن أن تكون المرأة إماما
مثلا
عند المسلمين؟
لا يمكن، لا يمكن عند الشيعة كمان. يعني السيدة فاطمة ما كانت في حديث الكساء، لكن ما ليست إماما. والشيعة لا يعترف بإمامة المرأة. جعفر العراق، تفضل يا جعفر رضي الله عنه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لطفاً سؤال ممكن.
تفضل يا حبيبي.
هل يمكن أن نفسر إنما وليكم الله يعني الله ولي الذين آمنوا؟
نعم.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور.
أنا ما سمعت.
وبالتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الناس من الظلمات إلى النور.
نعم رسول الله.
وكذلك الذين آمنوا.
نعم.
يعني ممكن هذا تفسيرها بشكل؟
يعني انت عايز تقول ايه؟ بس قول لي سؤالك يا جعفر. ها قول لي سؤالك.
يعني تفسير الآية حسب القرآن الكريم، يعني تفسيرها بتفسير القرآن، يعني مين تفسيرها من عندنا؟ يعني هذا خطير.
يعني انت عايز تقول ايه اصلا؟ في يعني انتوا سامعينه يا شباب؟ يعني انت فهمتوا عايز يقول ايه عشان بس نوصل؟ طيب يعني حاول تتصل بينا مره ثانيه سيد جعفر. يعني اخذ ناصر السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل.
مساكم الله بالخير.
مساك الله بالخير.
كيف حالك أستاذ محمد؟
الحمد لله بخير. الحمد لله.
مسي عليك يا شيخ عجلان بالخير.
حياك وبياك على سهلة.
وصلى الله عز وجل إجمعنا وياكم في الجنة بلا حساب ولا عذاب إن شاء الله. بس عندي سؤال، من هو مؤسس دين الرافضة؟ والسؤال الآخر، لماذا التجار المسلمين بشكل عام مشغولين عن دعم القنوات التي تدافع عن أهل السنة والجماعة؟ ليش التجار مشغولين بينما الرافضة يدعمون دينهم ويدعمون دينهم الباطل ويدعمون القنوات الرافضية بكثرة؟ لماذا؟ يعني هذا السؤال. الله يعطيكم العافية.
نعم. أشكرك. رمضان الأردن، تفضل رمضان.
أستاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تحياتي لحضرتك ولشخصك الكريم.
حياكم الله.
وحيا الله شيخنا الحبيب.
الله يحييك وعلى سهلة.
أستاذ محمد، لماذا نقبل الذل والهوان والعار في وطننا العربي ونحن أقوياء بديننا وعقيدتنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نحن أقوياء يا أستاذ محمد. أقول حكامنا العرب، افسحوا الطريق، افسحوا الطريق لشعوبكم كي نحرر المسجد الأقصى من يد اليهود الغاصبين، ونحرر يمننا وشامنا وعراقنا من يد الروافض الغاصبين. ولا والله يعني بصراحة لا أجد ما غير ما قاله الشاعر، سرقوا من فلسطين ليمون ونحن نائمون، وحرقوا نقل عراقنا الميمون ونحن نائمون، وباعوا ياسمين الشامي والزيزقون ونحن نائمون، طعنوا قلب اليمن الحنون ونحن نائمون، انقلبوا على مصرنا في سكون ونحن نائمون. فيا أمة النيام أخبروني لماذا من كتاب ربكم لم تحفظوا سوى إن لله وإن إليه راجعون. تحياتي لحضرتك محمد، وأشكر قناتكم الكريمة على ما تقدمه لنا.
شكرا. عبد السلام من المغرب. وعليكم السلام. عبد السلام.
أخي محمد وعلى الشيخ الفاضل
حياكم الله.
محمد، لا يوجد في كتب الشيعة نصوص قطعية الدلالة والثبوت على الإمامة. لكي لا نظلمهم، فهناك كلب كعب بن الأشرف يؤمن بالولاية قدس الله روحه عند الشيعة، والحمار يعفور أيضا يؤمن بالولاية، والبطيخ والبذنجال والضفادع. إن هؤلاء يا أخي محمد يحتجون علينا بالقرآن، فإن كانوا هم لا يؤمنون به ويقولون محرف، فلماذا يقولون هناك آية الولاية أو الولاية؟ إذا كانوا لا يؤمنون به فإنهم مجنونين. أتؤمن بقرآن محرف وتحتج به؟ إن هذا هو جنون الجنون. وأيضا يا أخي محمد، فإيران والشيعة عقديا لا ينتمي إلى هذه الأمة الإسلامية، ويجب على المنظمة الإسلامية وعلى العلماء أن يفتوا بهذه المعتقدات الذي يعتقدون ويقولون.
أشكرك عبد السلام، وصلت رسالتك عبد السلام، أشكرك جزاكم الله خيرا. عبد الرحمن السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بعض العلماء الرافضة يقولون أن الرافضة من طينة والسنة من طينة أخرى. هل السني إذا تشيع تغير طينته والعكس؟ السلام عليكم.
سؤال محترم. يعني الأقوى منه يعني أنه هو بيقول لك يعني كل الناس أبناء زنا، كل الناس أبناء زنا ما خلا شيعتنا، يعني ما خلا شيعتنا، ده حديث عندهم يا دكتور.
نعم نعم.
طيب فرضا أن
الحديث عن علي. عن علي الحديث ولا لا؟
لا لا، الحديث لا مش من علي طبعا،
حديث مردود.
ليس يبقى مردود على رأيك، مش أنا مدينة العلم وعليم بابها. فطيب الرجل اللي هو من ابن زنا ده، يعني على أساس إنه حديث بيقول لك لما يولد السني إذا كان من ولاية من يعني يؤمن بولاية أهل البيت تمام، ما يؤمنش يأتي شيطان فمش عارف إيه في دبره والكلام اللي هو بيقوله ده تمام، وكانت امرأة يعني في فرجها. طب هذا الذي ابن زنا إذا تشيع إيه بيروح عنه إنه مش ابن زنا؟ يعني تتغير إزاي؟
هم الآن يغيرون في الولاية، يغيرون بالإمامة. الإمامة حينما بدأوا فيها بعلي بدأ، ثم الحسن والحسين ونحو ذلك، بدأوا يغيرون فيها ويأتون بالنصوص حتى يغيروا فيها، فلا يغيرون في قضية زنا أو يغيرون في قضية التربة. فهذه من أبسط الأشياء التي ممكن يغيرون فيها، بأنه هذا تطهر، يعني تطهر من الزنا بدخوله
بدخول الشيء. عندي فيديو ثلاثة، اعتراف الشيعة بضعف أدلتهم على مسألة الإمامة. يعني ياريت لو جاهز ناخده، ويبقى هو ده الختام والفنالة بالنسبة لهذه الحلقة. تفضل.
التفت لي جيدا، إذا ثبت أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام ثبتت عصمته بعد رسول الله معصوم، بعد تصل النوبة إلى غيره أن يحكم أو لا تصل النوبة إلى غيره أن يحكم في الأمة؟ إذا وجد المعصوم وغير المعصوم، الأولوية العقلية والعرفية والعقلائية والدينية، اللي يحكم المعصوم وغير المعصوم الآن من الذي يحكم؟ ها؟ ولهذا ما تحتاج أنت حتى إلى النص أبدا أبدا أبدا، ما تحتاج إلى النص. هاي مسألة النص أصلا ضعها جانبا، تعال نبحث مع الآخر، نقول للإمام علي معصوم لو مو معصوم. فإذا استطعنا أن نثبت ماذا؟ عصمته، فمن هو له الأولوية التعيينية بالإمامة والخلافة بعد رسول الله؟ ها؟ المعصوم وغير المعصوم. ولذا أنا معتقد أن نظرية النص في مدرسة أهل البيت مو لبيان من هو الإمام، لا، نظرية النص لبيان من المعصوم بعده. النص مو لأجل من الخليفة بعدي، وإنما لبيان ماذا. ولذا احنا ما عندنا واقعا الأدلة التي قوية عندنا على الـ على الـ على الـ على الإمامة بعد رسول الله، مفادها الأول هو العصمة مو الإمامة السياسي.
هذا يعني عندنا في مصر مثلا يقول لك خاف من النقرة وقع في ضحطيرة، اللي هو زي يقول لك ايه المزراب والمطر عندكم في الشام، يعني عند اهلنا في الشام في سوريا يقول لك، يقول لك يعني كان تحت المزراب راح تحت مش عارف ايه ولا او تحت عموما انا عايز اجابة على السؤال، السؤالين لاخونا ناصر، من مؤسس دين الشيعة معروف، ولماذا التجار مشغولين بدعم القنوات الليبرالية وليسوا يدعمون القنوات زي صفا وصال كما فهمت منه يعني؟
نعم طبعا، اولا بالنسبه منهم مؤسسين الشيعه تكلمنا فيه في الحلقه الاولى من هذه السلسله، انما لا باس بالاعاده بشكل سريع والاشاره اليه. دين الشيعه لم يعرف من قبل عبد الله بن سبا،
تمام،
وانا اتحدى ان يثبت لنا احد من الشيعه بان دينهم قد عرف قبل عبد الله بن سبا.
طيب عندي نصف دقيقه للرد على السؤال الثاني، لماذا لا يدعم التجار في السعوديه صفا؟
هذه مشكلة حينما نجد أن هذه القنوات تدافع عن سنة 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 عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله جل وعلا وعن عقيدة المسلمين، تدافع عنها وبكل قوة، ثم نجد أن كثيرا من القادرين على أن يدعموا هذه القنوات ومع ذلك يعجزون عن دعمها. هذه مشكلة نحتاج فيها إلى معرفة ومفهوم ماذا تؤثر على هذه القنوات. ولذلك أنا أقول وسئلت عن هذا كثيرا، أيهما أولى، أن أبني مسجدا في مكان ما أم أن أؤسس قناة تدعو إلى كتاب الله جل وسنة رسوله على مفهوم السلف الصالح؟ كم سيستفيد من هذه القناة حينما تدعو إلى الله جل وعلا رسوله على مفهوم السلف الصالح؟ وكم سيستفيد في هذا المسجد من مصل؟ كم عددهم؟ لا يساوون شيء عند هذه القناة. يعني قناة
هنا الملايين وهنا الآلاف.
قناة صفا يشاهدها الملايين، بينما المسجد قد يأتي إليه 1,000 أو 2,000 بالكثير، والبقية لا يأتون. وإن أتوا إليه فغالبا يأتون فقط يصلون ثم يخرجون من هذا المسجد،
ولو جلسوا فنصهم نيان.
ولذلك ندعو القادر على الدعم بأن يدعم هذه القنوات التي تدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة وعلى كتاب الله جل وسنته على عقيدة السلف الصالح.
في النهاية انتهت الحلقة في شهد الكرام، أشكر ضيفي الكريم الشيخ الدكتور سليمان بن عجلان العجلان الداعية الإسلامي الكبير المحامي المستشار القانوني والشرعي، شكرا جزيلا لك دكتور.
ولك الشكر موصول.
انتهت الحلقة في سلسلة بطلان عقائد الشيعة كل أربعاء مع ضيفنا الكريم، إن كان في العمر بقية الأربعاء المقبل نكمل أصل أصول دين الشيعة وإمامتهم المزعومة. انتهت الحلقة، لكم من التحية، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
صفاء بالتوحيد تصفو حياتك.
اهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد، دموع اليتامى. اهلا بحضراتكم يا طيبين، اهلا بكم في اعمال البر، اهلا بكم في اعمال الاحسان والاخلاص. بالامس القريب نشدت كل مشاهد بان يتوجه بالمساعده لام الايتام.
ربنا يكفيهم شر المرض، يكفيهم شر طريقهم، ويعود عليهم الايام بخير والصحه.
اسره بتناشد حضراتكم وبتنادي لله عز وجل، ثم حضراتكم
اللي يحب ويتمنى ان يكون الدعاء ده من نصيبه الباب مفتوح.
النهارده يوم العطاء والوفاء من باب التشجيع، علشان حضرتك لو حابب انك تتبرع لمسجد النهارده علشان تتشجع وتتصل حالا تقول انا هتبرع. تخيل ان حضرتك يكون اجرك عند الرحمن، اجرك عند الرحمن الجنه.
الصفا بالتوحيد تصفو حياتك.
الرحيمة يا دمعة اليتيمة.